أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هل مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي أو للقدر المشترك بين الوجوب والندب المعبر عنه بمطلق الطلب؟ ولم يحتمل أحد فضلا عن أن يقول إنها مختصة بالطلب الاستحبابي بحسب الظاهر. قال المصنف: لا يبعد أن تكون هذه المادة حقيقة في الوجوب، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول التبادر في المورد الذي يراد من لفظ الأمر معنى الطلب لا غيره، المتبادر من حق لفظه كونه على نحو الوجوب والإلزام، والتبادر علامة الحقيقة. قلنا لهذا الدليل ثلاثة مؤيدات. الأول قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. حذر المخالفين للأمر وخوفهم، وذلك يعني بالعقاب، إذ لولا أنه بالعقاب لما كان أثر ومعنى لهذا التحذير والتخويف. والعقاب فرع العصيان، والعصيان في مورد الأمر فرع إلزامية هذا الأمر، فيدل صحة هذا التحذير على كون أمره إلزامية ومخالفته عصيانا يستوجب العقاب. المؤيد الثاني عليكم السلام قول النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. كلمة لولا حرف امتناع لوجود، يدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر، فيدل في هذه الجملة على امتناع الأمر بالسواك لوجود المشقة. والمعنى أنه لأن المشقة موجودة لم يصدر مني أمر بالسواك. إذا تبين هذا نقول محصل الحديث أنه نفى وجود الأمر بالسواك، مع أن استحباب السواك موجود بلا إشكال. فلو كان الأمر متحققا في الاستحباب لما كان النفي صحيحا. هذا خلف، لأن النفي صحيح أنه صادر عن النبي صلى الله عليه وآله. بعبارة أخرى، لو كان الأمر متحققا في هذا الطلب الاستحبابي لوقع التنافي في كلامه صلى الله عليه وآله، يقول لم آمر ومع ذلك هو مستحب، والأمر يتحقق في الاستحباب، معناه أن الأمر موجود، فيتنافى نفيه الأمر مع كونه موجود، هذا خلف. إذن لا يكون الأمر متحققا في الاستحباب، لا من باب أن الأمر مختص بالاستحبابي فتحقق فيه، ولا من باب أنه موضوع للقدر المشترك فتحقق في هذه الحصة منه. كلا تحققه بالنحوين مناف لنفي الأمر، فلا يكون مضافا إلى ما ذكرناه في خصوص الأمر الاستحبابي، أي الاختصاص للأمر بالاستحباب من أنه لم يقل به أحد. المؤيد الثالث قول النبي لبريرة جارية عائشة المعتقة، أو قولها له أتأمرني، فقال إنما أنا شافع، في القصة التي حاصلها أن عائشة أعتقت بريرة وكانت مزوجة من عبد، فاختارت فسخ نكاحها، فاستشفع العبد بالنبي صلى الله عليه وآله ليكلمها أن تبقي على النكاح، فكلمها فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ فقال لا، إنما أنا شافع. ظاهر هذا الكلام أنها أرادت أتلزمني لألتزم وأطيع، أم أنك لا تلزمني وتترك الأمر إلي؟ فقال لا، لا ألزم، ولكني شافع وسيط، إن شئت قبلت شفاعتي وإن شئت رددتها. فيدل على أن الأمر للإلزام، أتأمرني أتلزمني أتطلب مني طلب إلزام. هذه المؤيدات الثلاثة بعض العلماء استدل بها على الوجوب، لكن المصنف لم يرها صالحة أدلة، ولذلك اقتصر على جعلها مؤيدات. والوجه فيه أنها استعمالات، وربما كانت معها قرائن تدل على أنها بنحو المجاز، ولذلك القضية المعروفة التي تقول إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز فلا تصلح للاستدلال. هذا كله في الدليل الأول. الدليل الثاني على أن الأمر الذي بمعنى الطلب هو للطلب الوجوبي صحة احتجاج المولى على عبده بمجرد مخالفته أمره، وتوبيخ المولى العبد وذمه على تلك المخالفة، بيانه أنه لو أمر المولى عبده بأمر، وبما أن الكلام في مادة الأمر، فقال له مثلا آمرك أن تفعل كذا وكذا، فقعد العبد عن أمر مولاه ولم يفعل ما أمره، فإنه يجوز ويحسن في حكم العقلاء من هذا المولى أن يحتج على العبد ويقول: ألم آمرك؟ فكيف لم تفعل؟ وأن يوبخه ويذمه، يؤنبه، يعني يعاقب ذم المولى عقاب، وقد يستتبع عقابا أشد فيؤاخذه بالكلام ثم يؤدبه بالعصا مثلا. وحكم العقلاء هو المتبع في باب الإطاعة والعصيان وما يستتبعانه من الثواب والعقاب. هذه مسألة بيد العقلاء من حيث هم عقلاء. وأنا أشرت مرة إلى أنه عندما يقال عقلاء وبناء عقلاء فهناك معنيان، أحدهما هذا المسمى بالآراء المحمودة أو التأديبات الصلاحية، وهي قضايا يجتمع عليها العقلاء من حيث إنهم عقلاء وبمقتضى حكم عقولهم حكما قطعيا. الراجعة عموما إلى قضية حسن العدل وقبح الظلم، وضع الشيء في موضع أو في غير موضع. وهناك بناء عقلاء بمعنى أن عامة عقلاء الناس يتبانون على شيء ولو لباء من أجل تنظيم أمورهم، وليس بالضرورة أن يكون بمقتضى حكم عقلي قطعي، ويكفي فيه الظن أحيانا. عليكم السلام. ولو نوعا، نظير ما يقال في الاستصحاب من بناء للعقلاء على الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في ارتفاعها، فإنه ليس في حكم العقل القطعي ما يقول إن الذي ثبت سابقا لابد أن يبقى. نعم، هناك من يدعي أن العقل يحكم به ظنا، وهناك من يناقش حتى في هذا، ولكن ليس من البعيد أن يقال إن الغالب في الأشياء أن تبقى مثلا، أو أن لا يقال هذا. ومع ذلك تجد العقلاء لأنهم في مقام العمل لا يستطيعون التوقف. ماذا نصنع الآن؟ نبني على وجود الحالة السابقة ونرتب أثرها، أو على ارتفاعها ونرتب آثار الارتفاع؟ لابد أن نعمل ولا يجوز أن نقف. إذا كان كذلك فلا بد من البناء على شيء، فيرجحون الحالة السابقة إما للظن بالبقاء ولو نوعا في نوع الحالات السابقة المشكوكة البقاء، وإن لم يكن في موارد كثيرة منها ظن بالفعل، أو لمجرد كونها حالة سابقة، بمعنى أن ثبوتها السابق يرجح أن نقول بالبقاء ما لم يأتي دليل على الخلاف. الإنسان يعني الأمر الطارئ المخالف لما هو عليه لحالته والمحتاج عنده إلى دليل. مثل هذا النحو من البناء بناء عقلائي، ولكن للعقلاء بهذا المعنى العرف إن شئت عامة الناس من حيث هم أهل عقل وأهل حكمة يريدون نظم الأمر، لا يريدون الفساد، ولكن يجوز عليهم، لا على الكل ككل، على كثيرين إن لم نقل على أكثر، على الكل يجوز، لكن يقع عادة من الكل، قد لا يقع من الكل مخالفة ذلك في العادة، لكن يقع من كثيرين مخالفته. هذا مثلا قانون السير، صحيح هو قانون وضعي وضعه بعض العقلاء، لكن ربما لو جلس العقلاء كلهم وتدارسوا فيه لما خرجوا بغير هذا أو بأحسن منه. وكثير من هذا القبيل الموضوع لنظم الأمور ومع ذلك يخالفونه كل يوم مئات آلاف المرات في بلد واحد مثلا كبلدنا هذا، وكأن هنا الأصل المخالفة والبناء عليها كيفما كان. المقصود عندما نقول هنا إن باب الإطاعة والعصيان وما يستتبعانه من الثواب والعقاب هو بيد العقلاء، أن الحكم فيه بالنحو الأول مثلا لا بالنحو الثاني، من باب يحسن ويقبح، فالعقلاء يحسنون ذم المولى عبده وتوبيخه إياه على مخالفة أمره، ويجيزون تأديبه لذلك، وهو عبارة أخرى عن حكمهم واستحقاقه الذي هو فرع عصيانه الكاشف عن كون أمر المولى إلزامية، وإلا لما صح كل هذا التوبيخ والعقاب. ومن هذا القبيل قوله تعالى لإبليس موبخة: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ وبخه وأهانه، تقول ليس في العبارة ما يدل على إهانة، يعني هو الأسلوب: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ وعلى كل حال إذا نظرت إلى حيث ذكرت مثل هذه الآية المتكررة في عدة مواضع ولاحظت السياق ما قبلها وما بعدها، تجد أن الموقف كله موقف إهانة وتوبيخ وذم لإبليس، فقد وبخه وذمه لمجرد مخالفة الأمر. ما منعك أن تسجد؟ لماذا لم تسجد إذ أمرتك؟ يعني لماذا خالفت أمري وتركت السجود ولم تعمل بمقتضى؟
ما منعك ألا تسجد؟
نعم،
ما منعك ألا تسجد؟
قلت هناك أكثر من آية، وواحدة منها ألا تسجد، وبناء على وجود أحرف زائدة في القرآن يقولون لا هنا زائدة، وهناك من يذهب إلى أنه ما من حرف زائد في القرآن ويحتاج إلى توجيهها جيدا. هذا بالنسبة إلى أدلة كون لفظ الأمر للطلب الوجوبي. وأما المستدلون على أنه للأعم، وقلت في سياق كلام السابق كون الأمر لخصوص الاستحباب لم يحتمله أحد، أو على الأقل لم يقل به أحد، وليس له من قائل، فليس له من استدلال، وليس له محل من الكلام، ولذلك كانت الاحتمالات من أولها اثنين: أن يكون للوجوب، وأن يكون للأعم للقدر المشترك. هؤلاء القائلون بكونه للقدر المشترك استدلوا على مطلوبهم بأدلة ثلاثة ذكرها المصنف هنا وأجاب عنها. أول هذه الأدلة صحة تقسيم الأمر إلى الوجوب والندب، إذ يقال الأمر منه وجوبي ومنه ندبي، والتقسيم مبني على وجود المقسم في كل قسم، لأن القسم هو المقسم وزيادة. مثلا عندما تقول الإنسان من حيث البشرة منه أبيض ومنه أسود، فأنت في الحقيقة تقول الإنسان إنسانان، إنسان أبيض وإنسان أسود، ففي كل قسم يوجد معنى الإنسان وهو المقسم، وإلا لم يكن هذا من أقسامه. لكن ليكون قسما مستقلا غير الآخر وقسيما للآخر، لابد أن يمتاز كل قسم بخصوصية، فالمشترك بينهما هو المقسم، ويمتاز كل منهما بخصوصية مثل البياض والسواد. فالإنسان الأبيض إنسان مع زيادة بياضه، والإنسان الأسود إنسان مع زيادة سواده. هذا يطبق في المقام الأمر وجوبي وندبي، فالوجوبي أمر مع زيادة خصوصية الإلزام، أمر يعني طلب مع زيادة خصوصية الإلزام، والاستحبابي أمر وطلب مع زيادة خصوصية عدم الإلزام، الرجحان الذي نعبر عنه بالاستحباب. فإذا كان يصح تقسيم الأمر إلى الوجوب والندب بالنحو الذي ذكرنا، الذي يدل على وجود المقسم في القسمين، يتبين لك أن الندبي أمر والوجوبي أمر، وأن معنى الأمر جامع بين القسمين، فيدل على كون لفظ الأمر موضوعا للقدر المشترك بينهما. لو كان موضوعا لما هو بخصوصية الإلزام لما انقسم إلا إلى قسم واحد هو الوجوبي، ولو كان موضوعا لما هو متخصص بخصوصية الاستحباب لكان له هذا القسم حصرة. كونه ذا قسمين دليل وضعه للقدر الجامع بينهما الموجود فيهما، وأن الخصوصيتين اللتين بهما يفترقان ويمتازان ليستا دخيلتين في الموضوع لها. هذا الدليل أجاب عنه رحمه الله بما حاصله أن صحة التقسيم بهذا الشكل غاية ما تدل عليه أن المقسم أخذ بمعنى يصلح لشمول هذين القسمين، فيدل على أن المقسم في مقام التقسيم عندما قال الأمر وأراد أن يقسم قد استعمل لفظ الأمر في الأعم، الصالح بلحاظ هذه الأعمية للشمول للوجوب والندب، فقال الأمر كذا وكذا، لكن استعمال الأمر في هذا المعنى لم يظهر من مجرد التقسيم أنه على نحو الحقيقة، والاستعمال في نفسه أعم من الحقيقة والمجاز، فلعله أراد معنى مجازيا للأمر له نحو عموم بالعناية بلحاظها صح شموله للاستحباب، ولم يحرز خلاف هذا ليكون دالا على المدعى. بعبارة أخرى، أنت عندما تريد أن تقسم يمكن أن تقسم تقسيما حقيقيا، ويمكن أن تقسم تقسيما مجازيا، فتقول مثلا الأسد تريد المفترس أي معناه الحقيقي، منه أفريقي ومنه أمريكي ومنه ما أدري من أين، هذا تقسيم حقيقي للأسد بمعناه الحقيقي. وربما تقسم تقسيما مجازيا فتقول الأسد منه المفترس الأفريقي ومنه الأمريكي أي المفترس أيضا ومنه الشجاع الذي ما أدري من أين، وهكذا، لأنك أخذت الأسد هنا بمعنى الشجاع الذات المتصفة بالشجاعة والإقدام، حيوانا مفترسا كان أم رجلا شجاعا، ولذلك صح تقسيمه إلى هذين. فلا ندري عندما تقسم شيئا أنك أردته بمعناه الحقيقي أو لا، من نفس التقسيم لا ندري، التقسيم يحتمل الأمرين، إلا أن نكون نعلم من الخارج كما في المثالين أن أسد معناه المفترس وهذا التقسيم حقيقي، وذاك الذي أريد به الأعم من المفترس مجازي، وإلا فنفس التقسيم. إذا كنت تقول في الخارج الأسد كذا الأمر كذا فهذا استعمال وهو أعم، وإن لم تكن تقول في الخارج حتى لا يظن إنسان أنه إذا كانت المسألة مسألة استعمال فلا أستعمل، أتصور في الذهن، في الذهن أقول بكلام ذهني لا يصدق عليه الاستعمال الأسد كذا وكذا، أولا يمكن أن يقال يصدق على هذا استعمال بحسبه، ولو غض النظر عنه فليست المسألة مسألة استعمال، نفس وضع اللفظ بمعناه أو ذات المعنى في الذهن موضع التقسيم لا يدل على أنه ملحوظ بمعناه الحقيقي، حتى إذا انقسم إلى شيئين دل على كونهما جميعا مشمولين بالمعنى الحقيقي، ولا يدل إلا على أنه ملحوظ بمعنى صالح لشمول هذه الأقسام، لكن هل هو حقيقي أو لا يحتاج إلى دليل من خارج. الدليل الثاني، قالوا إنه لا ريب أن الأمر يستعمل في كل من الوجوب والندب، فيقال للجنب بعد دخول وقت الصلاة اغتسل، ومن الواضح أن المقصود هنا طلب وجوبي متعلق بالغسل، ويقال للمكلف يوم الجمعة قبل الزوال اغتسل أي غسل الجمعة، ومن الواضح أن الطلب هنا طلب ندبي تعلق بغسل الجمعة، فكما يقال اغتسل في مورد الوجوب يقال مثله في مورد الاستحباب. حينئذ لابد أن نلتزم بواحد من أمور ثلاثة. الأول أن الأمر موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والاستحباب بنحو الوضع الواحد للمعنى الواحد الجامع بينهما كما هو شأن الاشتراك المعنوي. المشترك المعنوي لفظ موضوع لمعنى واحد عام جامع بين أفراد، هذه الأفراد مشتركة في هذا المعنى الواحد، واللفظ الموضوع له يسمى مشتركا معنويا. لاحظ معنى. فإما أن نلتزم بمثل هذا ويكون حينئذ استعمال لفظ الأمر في الموردين، سأنا جبت مثال كان فيه صيغة آمرك بالاغتسال للجنب وللمكلف قبل زوال يوم الجمعة، آمرك يكون المثال بالمادة، فنلتزم بوضع المادة للقدر المشترك ويكون الاستعمال في كل مورد على الحقيقة من باب تطبيق المعنى الجامع على أحد فرديه. ذكرت في مرات سابقة أن اللفظ الموضوع لمعنى عام يمكن أن يستعمل في الخاص في أفراده، لكن استعماله فيه بنحوين: مرة تستعمل لفظ رجل أو إنسان في زيد بخصوصية زيد الفردية، فإن زيد مؤلف مركب من الحيوان الناطق أي الإنسان الموجود فيه ومن مشخصات خاصة به تسمى بالعوارض والمشخصات الفردية كطوله الخاص ولون بشرته وكونه ابن فلان وفلانة المولود يوم كذا في مكان كذا إلى آخره. فعندما أقول تستعمله في زيد بخصوصيته أي في هذا المركب في الفرد، هذا الاستعمال مجازي لأن لفظ إنسان أو رجل إنما وضع لمعنى الإنسان أو الرجل ولم يوضع للإنسان أو الرجل المتخصص بخصوصيات زيد أو عمر أو غيرهما، فالاستعمال فيه استعمال في غير موضع له ولذلك هو مجاز. ومرة أخرى يستعمل لفظ إنسان أو رجل في زيد لا بخصوصيته وبمشخصاته الفردية بل في الإنسان أو الرجل الموجود في زيد تطبيقا. تقول رأيت اليوم رجلا عند موضع كذا، وأنت رأيت زيد وتريد زيد، تعرفه زيد وتريد زيدا، لكن هذا استعمال للفظ رجل بمعنى العام لا في زيد بخصوصياته بل في الرجل الجزئي وفي الإنسان الجزئي الموجود في زيد الذي هو مصداق كل إنسان ورجل تطبيقا لذلك على هذا. هذا الاستعمال حقيقي. هنا إذا التزمنا بالاحتمال الأول وأن لفظ الأمر موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب، نقول إن استعماله في كل منهما في قولك أمرك بغسل الجنابة وأمرك بغسل الجمعة استعماله في كل منهما يكون على الحقيقة، لأن المقصود استعماله من باب التطبيق على معناه الذي وإن كان في الخارج هذا المصداق لمعنى الأمر متحققا مع خصوصية الوجوب أو مع خصوصية الاستحباب، لكن المستعمل فيه هو ذات المعنى من دون هذه الخصوصيات تطبيقا. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نلتزم بكون لفظ الأمر وضع بوضعين، أحدهما وضع به للأمر الإلزامي للطلب الوجوبي، والآخر وضع به للطلب الاستحبابي، فيكون كل منهما معنى مستقلا للفظ الأمر وليس شيء منهما فردا، أو ليس جميعا فردين للمعنى الواحد كما ذكرناه في الأول، ويكون الاستعمال في كل أيضا حقيقية، لكن من باب استعمال اللفظ في المعنى الخاص المستقل لا من باب تطبيق المعنى العام على فرده كما في الأول. هناك عندما يقال أمره وجوبا أو أمره استحبابا، في الموردين يستعمل لفظ المعنى الواحد في معنى واحد هو الطلب المنطبق على الوجوبي وعلى الاستحبابي. أما هنا فعندما يقال أمره وجوبا وأمره ندبان، ففي الأول استعمل لفظ معنى فيما وضع له بالاستقلال وبوضع خاص، وفي الثاني استعمل في معنى آخر هو موضوع له كذلك. هذا احتمال ثاني، ويكون عليه من المشترك اللفظي. الاحتمال الثالث أن يقال إن لفظ الأمر موضوع لأحدهما خاصة، كالطلب الوجوبي مثلا، وإنما استعمل في الآخر الذي هو الطلب المجاز، الطلب الاستحبابي مجازا وبعلاقة ما ومناسبة للموضوع له. هذه احتمالات ثلاثة، ويدور الأمر بين هذه الثلاثة: اشتراك معنوي، اشتراك لفظي، حقيقة ومجاز. استعماله في هذين من باب الاستعمال في أفراد المعنى الواحد، أو الاستعمال في المعاني المتعددة لللفظ، أو الاستعمال في الواحد الحقيقي والآخر المجازي. يقول صاحب هذا الدليل إن الراجح في مثل ذلك هو الأول، أي الحمل على الاشتراك المعنوي، وذلك لأن كل من الاحتمالين الآخرين يستلزم مؤونة الأصل عدمها. أما احتمال كونه على نحو الاشتراك اللفظي ففيه مؤونة وضع ثان والأصل عدمه، وأما الاحتمال الثالث وأن يكونا من باب الحقيقة والمجاز فصحيح أنه ليس فيه إلا وضع واحد، لكن فيه في مورد الاستعمال في المعنى الآخر مؤونة نصب القرينة والأصل عدمها. إذن يرجح الأول فيثبت المطلوب، وهو كونه موضوعا للقدر المشترك. وأما الجواب فيعلم مما تقدم في الأمر الثامن من مباحث مقدمة الكتاب الذي بحث فيه تعارض أحوال اللفظ، الاشتراك والاختصاص والمجاز والحقيقة النقل وبعد واحد العلو. على كل هناك ذكرت وجوه للترجيح وبينا ونعيد هنا أن ما ذكر من وجوه للترجيح لبعض هذه الأحوال هو في نفسه أحيانا غير مسلم، ولو سلم فهو معارض بمثله في طرف المقابل، ومع غض النظر عن المعارضة فأيضا لا دليل يدل عليه، يدل على الترجيح به والتقديم به، وقد أوضحنا ذلك هناك مفصلة. إذا أردت مثالا، مثلا يذكرون ترجيح المجاز على غيره بأن المجاز أكثر وأغلب، يمكن أن تقول من حيث الصغرى لا أسلم أن المجاز أغلب، مثلا إذا كان في قبال الاشتراك المعنوي، من قال أن المجاز أغلب مثلا، أو حتى مطلق الحقيقة. وقضية أنه أغلب كلام العرب مجازات تقدم المصنف سابقا أن هذه قضية لعل مبنية على نحو من المبالغة، أن المجاز كثير لا أنه أكثر، لكن بولغ فقيل أكثر. ولو سلم ظاهرها فقد فسرها بتفسير مختلف، وأن كل معنى مجازي لا يكون أكثر من المعنى الحقيقي، لكن مجموع المجازات باعتبار أن لكل لفظ أكثر من مجاز، وإن كان لم يكن له إلا معنى حقيقي واحد، مجموع الاستعمالات المجازية يكون أكثر مثلا. فأولا يمكن أن لا أسلمه من حيث الصغرى، ولو سلمته فيمكن أن نعارضه بمرجح في الاشتراك المعنوي، نقول الاشتراك المعنوي ليس في موارد الاستعمال في أفراده، تقول هذا فرد وذاك فرد، هنا حقيقة والحقيقة ليس في كلا الفردين مؤونة نصب قرينة كما في المجاز، هذا وجه ترجيح يتعارض. وما غض النظر عن المعارضة فكذلك يمكن أن يقال هذه غاية ما تفيده هو الظن، ولذلك قلنا هناك هي مجرد اعتبارات استحسانية لا قيمة لها، وإنما العبرة من الظنون المتعلقة بهذه الألفاظ الظن النوع المسمى بالظهور، متى متحقق لللفظ ظهور في المعنى أخذ به واستدل به عليه واحتج به، وإلا فلا. هذا بالنسبة للدليل الثاني. الدليل الثالث للقائلين بالوضع للقدر المشترك هو عبارة عن قياس مركب من صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي أن فعل المندوب طاعة، وأما الكبرى فهي أن كل طاعة فهو فعل للمأمور به، فعل المندوب طاعة وكل طاعة فعل للمأمور به، ينتج فعل المندوب فعل للمأمور به، ويدل على أن عنوان المأمور به صادق على المندوب، فيدل على أن معنى الأمر مأخوذ في مورد الطلب الندبي، ولذا صار المطلوب ندبا مأمورا، مأمورا به. طبيعي يدل على شمول الأمر للاستحباب لا على الاختصاص به، لما قلنا من أنه لا يقول أحد باختصاصه هنا، ولأن نفس هذا القياس يجيء في الوجوب، فعل الواجب طاعة، وكل طاعة فعل المأمور به، فينتج نفس النتيجة، واضح؟ لكن نحن هناك هذا مسلم، فلم يسق الدليل فيه، وإنما ساقه في محل الخلاف، وهو الشمول للندب وعدم الشمول، فالتفت إلى هذا جيدا. توضيح الصغرى والكبرى. أما الصغرى فواضحة، فإنه لا شك في كون فعل المندوب المفروض كونه مطلوبة بطلب صادر من المولى الذي له الطلب وحق الطاعة، ففعل المندوب من حيث إنه تنفيذ لطلب المولى الذي لا حق الطاعة هو فعله طاعة، ففعل المندوب طاعة، هذا المقدار واضح. وأما الكبرى أي أن كل طاعة هي فعل للمأمور به، فذلك باعتبار أن الطاعة هي عبارة عن امتثال الأمر الصادر ممن له الطاعة، الذي يكون هذا الامتثال بالإتيان بمتعلق ذلك الأمر. لست أريد فعلا الامتثال التعبدي يعني المناسب لما يذكر في العبادة من أنها يعتبر فيها قصد الامتثال، امتثال مطلق الموافقة يعني بمعنى اللغوي والعرفي. إذن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فعل المأمور به. لماذا كل طاعة فعل المأمور به؟ لأن الطاعة عبارة عن امتثال الأمر الصادر ممن له أن يأمر وله أن يطاع. كيف يمتثل أمر من له الأمر والطاعة؟ يمتثل بإتيان متعلق هذا الأمر الذي هو المأمور به. بناء على هذا ففعل الطاعة الذي هو امتثال لأمر من له الطاعة هو فعل لمتعلق الأمر أي للمأمور به. واضح البيان؟ فعل الطاعة، الطاعة ما هي؟ فعل المأمور به، هذه النتيجة. نريد أن نصل إلى هذه النتيجة. الطاعة قلنا هي امتثال أمر من له الطاعة. كيف يكون امتثال أمر من له الطاعة؟ بإتيان متعلق أمره الذي هو يسمى المأمور به، ففعل الطاعة فعل لمتعلق أمره الذي هو المأمور به، ففعل الطاعة فعل للمأمور به، هذه هي الكبرى. فينتج ما ذكرنا من أن فعل المندوب فعل للمأمور به، ويدل كما ذكرنا على شمول الأمر للمندوب أو لمورد الندب أيضا. أما جواب المصنف فحاصله أنه إما أن يراد في الكبرى من عنوان المأمور به، حيث تقول كل طاعة هي فعل للمأمور به معناه الحقيقي، وإما أن يراد غيره. فعلى الأول أي أن يراد معناه الحقيقي، فنقول الكبرى ممنوعة، وليس كل طاعة فعل للمأمور به، بل خصوص ما كان من فعل الطاعة طاعة على وجه اللزوم هو الذي يكون فعلا للمأمور به. نعم فعل الطاعة فعل للمطلوب لا شك، فعل الطاعة فعل للمطلوب، لكن المأمور ليس كل مطلوب، المأمور مطلوب خاص، المأمور به مطلوب خاص، والمطلوب على نحو الوجوب. فإن أردت المعنى الحقيقي فقد بينا بالأدلة مثل التبادر عدم صدق الأمر في مورد الطلب غير الوجوبي، وبناء عليه ليس كل طاعة فعلا للمأمور به، بل بعض الطاعة فعل للمأمور به، وتلك الطاعة التي تقع على نحو الوجوب هي التي يصدق عليها أنها فعل للمأمور به. فالكبرى ليست كما ينبغي، تقول كل طاعة فعل المأمور، كلها بعض الطاعة هكذا، وأنت تدري هذا قياس من الشكل الأول. ومن شروط إنتاجه كلية الكبرى، وإلا إذا قلت فعل المندوب طاعة وبعض الطاعة فعل المأمور به، طيب بعضه فعل المأمور به وبعضه لا، من قال إن فعل المندوب الذي هو طاعة هو من القسم الذي هو مأمور به؟ ولماذا لا يكون من الطاعة الأخرى التي ليست من المأمور به؟ فلا ينتج. فالكبرى ممنوعة أي كليتها، ومعه لا يصلح هذا القياس للإنتاج. هذا إن أردت المعنى الحقيقي، وإن أردت المعنى غير الحقيقي معنى مجازي بل فيجوز أن تتوسع في معنى المأمور به بحيث يشمل كل طاعة، تكون كل طاعة معه من المأمور به حتى الطاعة الندبية، فحينئذ تقول فعل المندوب طاعة، نعم، وكل طاعة فعل للمأمور به، نعم، فينتج فعل المندوب فعل للمأمور به، نعم، لكن هو فعل للمأمور به بهذا المعنى المجازي للمأمور به المأخوذ في الكبرى، يثبت هذه النتيجة، لكن لا ينفع إلا في كون معنى المأمور به صادقا بنحو المجاز والاستعمال المجازي في مورد الطاعة الندبية، ولا يفيدك في المدعى لأنك لا تريد أن تثبت أنها مأمور به، أنها مأمور به على نحو المجاز، وإنما تريد أن تثبت أنها مأمور به على نحو الحقيقة، فهذا الدليل أيضا لا يتم. وبهذا يتم الكلام في أدلة القوم. قال الجهة الثالثة، لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباق الوجوب عنه عن الأمر عند إطلاقه، هذا الدليل الأول. ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وقوله الآخر عليه وعلى آله الصلاة والسلام لبريرة بعد قولها أتأمرني يا رسول الله، قوله ماذا؟ لا بل إنما أنا شافع. هذه أدلة أو هذه مؤيدات ثلاثة قد تجد غيرها أيضا، لذلك قال إلى غير ذلك. هذا كله في الدليل الأول. ولصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره، أمر المولى، والمولى هنا مذكور بالمعنى يعني لم يتقدم له ذكر صريح. وقوله صحة الاحتجاج، هذه اللام في الاحتجاج بدل المضاف والأصل صحة احتجاج مولى العبد عليه على العبد، واضح؟ بمجرد مخالفة أمر المولى الذي تقدم ذكره بهذا النحو. وأيضا صحة توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذا كان قصدكم أن الآية في المتن ألا تسجد، بل هي هكذا، لكن تلك مثلها. ها؟ ما منعك أن تسجد، تلك أيضا مثلها. هذه موجودة في سورة صاد أظن: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. نعم، ألا تسجد في الأعراف. خب إذن ما منعك أن تسجد في صاد مثلا، الأمر سهل من هذا الجهة. هذا في دليلي مدعي الاختصاص بالوجوب، من هنا أخذ بأدلة مدعي الاشتراك، وهذا الأول. وتقسيمه أي الأمر إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم من الاستحباب في مقام تقسيم الأمر، يعني هنا استعمله في هذا المعنى الأعم. وصحة الاستعمال في معنان الذي هو الأعم هنا أعم من كون هذا الاستعمال على نحو الحقيقة أو المجاز كما لا يخفى. هذا أولا. دليل الثاني وجوابه: وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت في الوجوب والندب، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك وضع واحد بنحو الاشتراك المعنوي بينهما، لازم إما الاشتراك اللفظي أو المجاز، يعني الحقيقة والمجاز. إما لو لم يكن، شوف، الوجوب حتما معنى للأمر، لكن هل الاستحباب معنى له أو لا؟ يقول: لو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما، فكان الاستحباب فردا من فردي المعنى الواحد، لازم الاشتراك، أن يشترك الاستحباب مع الوجوب بوضع آخر، أو المجاز في الاستحباب مع كون الوجوب حقيقة. واضح هذا البيان؟ هذا الذي ذكر، أو أما ما ذكر من هذا فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى. في الجهة الأولى مر كلام عن مسألة تعارض الأحوال، وذكرنا هناك شيئا يشبه ما أعدناه اليوم، راجعه. ولما ذكر في الأصل في بحث تعارض الأحوال في الأمر الثامن فراجع. دليل الثالث وجوابه: والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فهو، يعني كل فعل طاعة فهو فعل للمأمور به أو فعل المأمور به، فينتج أن فعل المندوب فعل المأمور به، وبالتالي أن المندوب مأمور به، وأن الأمر شامل للندب. هذا الاستدلال فيه ما لا يخفى من منع الكبرى. لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي، لأننا أثبتنا أن المعنى الحقيقي لا يشمل كل طاعة، فالكبرى ليست كلية. وإن لا يرد به معناه الحقيقي وتتوسع فيه ليشمل كل طاعة حتى الندبية، فلا يفيد المدعاة، والحمد لله رب العالمين.